قال وهم الكرم الطبيعي وكسر وإرادة. أولا لا زال الكلام في أحوال الحركة والسكون بناء على أن بينهما تقابل، تقابل ملكة وعدم ملكة، أو تقابل تناقض أو تقابل تضاد، وأن المصنف كان عبارة عن تقابل تضاد، لأن الحركة والسكون عليكم السلام عند المصنف أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد وفي آن واحد، فعليه بينهما تضاد. الحركة والسكون كان من أنواع الأكوان الأربعة، والكون بمعنى الأين كان عبارة، والكون بمعنى الأين كان عبارة عن الاستراق والاجتماع والحركة والسكون. الحركة والسكون من الأكوان. بعبارة أخرى، الكون بمعنى الحركة والسكون ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما كون قسري جبري قهري، أو كون طبيعي، أو كون إرادي. الكون بمعنى الحركة أو السكون خلافات، إما يكون أو تكون الحركة طبيعية كحركة الأفلاك مثلا، حركة طبيعية من طبيعة الفلك أنه يدور، ميل طبيعي وراء الحركة، ميل طبيعي، وإما حركة قسرية، وقسرية بمعنى الجبر بمعنى القهر، مثلا الحجر الملقى إلى فوق يتحرك ولكن حركة قسرية جبرية، وإما حركة إرادية والمراد منها الحركة التي في الحيوانات، حيث يتحرك الحيوان بإرادة من نفسه. بعبارة أخرى، عامل الحركة أو عامل السكون إما أن يكون داخليا أو خارجيا. الداخلي هو عبارة عن الطبيعة، والخارجي لا يخلو من حاله، إما أن يكون قسري أو إرادي بإرادته يتحرك أو بإرادته يسكن، وهذا المعنى مر سابقا علينا بالتفصيل. السكون الطبيعي متى يكون؟ يقول إذا عرض حال من الأحوال على الجسم بأن جعله غير طبيعي، هذا الجسم يتحرك إلى أن يقف في طبيعته، يسكن في طبيعته كل جسم. مثلا طبيعة الحجر أنه يلتقي مع مركز الحجر، مركز الحجر عبارة عن الأرض، طبيعة الأرض بناء على رأي القديم مركز العالم، أو طبيعة الأرض لها جاذبية تجذب الأشياء الثقيلة، فالحجر ثقيل، ومن طبيعة الحجر أنه يلتقي مع مركز العالم مع الأرض، فعليه عندما يلقى الحجر إلى فوق هذه حالة غير طبيعية للحجر، باعتبار الحالة الطبيعية للحجر أن تكون على الأرض، فعندما يلقى إلى الفوق هذه حالة غير طبيعية، فكل حال من الأحوال غير الطبيعية العارضة على الأشياء على الأجسام المتحركة نجدها تتحرك إلى أن تسكن وتقف في طبيعتها. النواة من طبيعتها أنه تكون نخلة، النطفة من طبيعتها أنه تكون إنسان، فعليه نجد هذه النطفة تتحرك، النواة تتحرك، إما حركة كيفية، حركة كمية، حركة وضعية، حركة أينية، على كل هذه الحركات الأربعة كلها تتحرك إلى أن تصل إلى طبيعتها وإلى كمالها. العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعه لابد أن يكون كل شيء متكامل في وجوده. مثلا هذا المعنى موجود عند بعض الكتاب صالح هداية من الكتاب الإيراني، يعتقد على أنه لابد أنه يكون الإنسان له رحمة بالحيوانات لا سيما بالأغنام، فيتهجم في بعض كتبه في تأليفاته. وطبعا هو إنسان يعني مبتلى بالجنون، فهذا يتهجم على القصاص على أنه لماذا تقصد هذا الغنم، وحتى كان يفر عندما يرى القصاص يفر من ذمه على أنه هذه خلاف الرحمة، هذه خلاف العطوفة، وهذه من القسوة القلبية أن تقتل الغنم من دون ذنب. هكذا كان يتصور، مع أن هذا اشتباه محض. لماذا؟ لأنه كمال الغنم، طبيعة الغنم أنه يؤكل، فعليه لابد أن نوصل الغنم إلى طبيعته إلى كماله بالحركة الإرادية والحركة القسرية. فكل شيء لها طبيعة، كل شيء له طبيعة، فإذا كان يخالف الطبيعة لابد أنه يتحرك إلى أن يصل إلى طبيعته، وهذا المعنى واضح. يا ترى الحركة الطبيعية تكون حركة دورية أو الحركة الطبيعية تكون حركة إقامية؟ الحق أن الحركة الطبيعية تكون حركة نحو الاستقامة، يرجى الانتباه، هذا معنى مهم. الجسم مثلا الحجر عندما نحركه قسرا نوطيه إلى فوق نجد يذهب نحو الخط المستقيم، ولما يسقط أيضا يسقط نحو الخط المستقيم فيلتقي بالمركز فيقف. فعليه الحركة الطبيعية لجسم الحجر إنما كانت نحو الاستقامة. الحركة الإدارية الدائرية لا بد من إرادة، يعني بعبارة أخرى الحركة الدائرية ليست من القدر وليست من الطبيعة، ليس من طبيعة الشيء أنه يتحرك نحو الدائرة. لماذا؟ لأنه من طبيعة الشيء أنه يتحرك من المبتدا ويذهب، طبيعة الشيء أنه يتحرك من المبدأ ويذهب إلى نهايته، ويستحيل أنه طبيعة الشيء يسترجع أنه يرجع مرة ثانية إلى المبدأ. باعتبار الدائرة يستلزمها الرجوع إلى المبدأ، إذا أراد الإنسان أن يتحرك على شكل دائرة يتحرك من نقطة وينتهي إلى تلك النقطة مرة ثانية، وهذا شيء واضح. فطبيعة الأشياء يستحيل أن تكون على نحو الدائرة، يعني تفر من شيء وترجع إلى ذلك الشيء الذي فرت منه. طبيعة تفر من المبدأ لكي تصل إلى المنتهى إلى النهاية، فيستحيل أنه تفر من المبدأ مرة ثانية ترجع إلى المبدأ بطبيعتها، يستحيل هذا المعنى. نعم بإرادة بقاسر بجاب أنه نرجع إلى محلها يمكن، هذا المعنى واضح، يعني يمكن أن نوجد. أما بطبيعة الشيء يستحيل أنه يتحرك على نحو ذلك، لذا يقال عند القدماء على أن الأفلاك عندما تتحرك على شكل الدائرة لا بد من إرادة. فقالوا للفلك ناس، وللفلك عاقل، العاقل هو الذي يدير هذه الأفلاك، وإلا الدائرية الحركة الدائرية لا بد من قدر أو لا بد من إرادة. بطبيعته الشيء لا يتحرك على نحو الدائرة، بطبيعته الشيء لا يتحرك على نحو الاستدارة، باعتبار كيف يفر من شيء ثم يرجع إليه. فعليه الحركة الطبيعية تكون حركة استقامة دائمة ولا دورية في الحركة الطبيعية، وهذا واضح.
الأرض،
الحركة الأرضية حركة لا بد من إرادة في الحركة الأرضية، لكن على نحو شكل دائم. طبعا الهيئة الجديدة تقول على أنه الأجسام عندما ترمى مثلا إلى الفوق لا بد أن تذهب إلى ما لا نهاية، يقولون الجسم لا بد أن يذهب في حركته نحو الاستقامة إلى ما لا نهاية، سواء كانت استقامة يمينية شمالية فوقية تحتية أمامية قلبية، الجهات الستة كل شيء عندما يرمى لا بد أن يذهب إلى ما لا نهاية. إنما الاستدارة الحركة الاستدارية من خلال الجاذبية الموجودة في الأرض وفي الكواكب الأخرى، يعني هذا الأفق مثلا القمر، القمر عندما يسير على نحو الاستقامة لا بد أن يسير على نحو الاستقامة، لأنه حركة طبيعية، والحركة الطبيعية تكون حركة بنحو الاستقامة، يتحرك نحو الدائرة، والحال نفس أنه القمر يتحرك على شكل دائري. لماذا؟ يقول أنه للشمس جاذبية وللأرض جاذبية، فيقع القمر بين الجاذبيتين، يريد أن يعني القمر يريد أن يفر من هذه الحركة الدائرية بطبيعته، طبيعة القمر أن يتحرك نحو الاستقامة، فبطبيعة القمر القمر في غاية الفراغ من هذه الحركة الدائرية، لأنه حركة خلاف طبيعته، خلاف طبيعة الشيء الحركة الدائرية، فنجد أنه لا يمكنه الفراغ. لماذا؟ لحركة قسرية أو حركة إرادية موجودة أخرى مؤثرة أقوى من الحركة الطبيعية، ويمكن أن تكون حركة قسرية أقوى من الحركة الطبيعية مؤثرة في الحركة الطبيعية، كالحجر الملقى على فوق، هذه حركة قسرية أقوى من الحركة الطبيعية، لذا يقع تصادم بين الميل الطبيعي والميل القسري، بين الحركة الطبيعية والحركة القسرية في الحجر الملقى، إلى أن تتغلب الطبيعة على الحجر على الميل القسري، فنجد أنه يقف لحظة ما ثم مرة ثانية يرجع إلى الحركة الطبيعية بنحو الاستقامة حتى ينتهي إلى المنتهى إلى مركز الحجر وهو عبارة عن الأرض. فعليه الحركة بالنسبة إلى القمر الحركة الطبيعية على نحو الاستقامة، إلا أن هذه الجاذبيات الموجودة في الأكواكب في الكواكب هي التي تجعل القمر تتحرك على نحو الاستدارة، وكذلك بقية الكواكب، كل الكواكب الآن تسير على نحو الاستدارة. لماذا؟ لأنها تريد أن تفر من المركز، ولكن مرتبطة بجاذبية، بخيط جاذبي، كالإنسان الذي عنده مثلا خيط وبرأس الخيط حجر، فعندما يفر الحجر الحجر يريد أن يفر من المركز، المركز وهو الإنسان على نحو الدائرة له مركز وهو وسط الدائرة، فالإنسان الواقف في وسط الدائرة، هذه الدائرة التي يشكلها بحركة الخيط، الحجر يريد أن يفر من المركز، ولكن مرة ثانية يرجع إلى المركز لهذا الخيط الموجود بين الحجر وبين المركز، لولا هذا الخيط لكان الحجر يمشي على نحو الاستقامة. فكذلك جاذبية الأرض خيط بين الأرض بين المركز وبين جميع الكواكب، فنجد جميع الكواكب تسير على نحو الحركة الدائرية. لماذا؟ لوجود هذه الخيوط الجاذبية، هذه الأعمدة الجاذبية، ورفعنا السماء بغير عمل ترونها، لكن هو فيه عمل أما لا ترونا، ربما يقال المراد من العمل عبارة عن الجاذبية الموجودة بين السماء وبين الأرض، يعني بين الكواكب السماوية وبين الأرض. على كل قال هو من الكون طبيعي وكسري وإرادي. أقول الكون يريد فيه ها هنا الجن يعني المعنى العام كالحيوان الذي يشمل أنواع، فالكون الجنس الذي يشمل الاشتراك والاجتماع والذي يشمل قال يقابل الحركتين. أقول يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان، أحدهما أنه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل من أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهايته، هذا المعنى مرة سابقة طبعا من ناحية التفصيل، أو أن السكون مقابل للحركة من مكان السكون وإليه، والحق والأخير أنه السكون يقابل الحركتين، يعني حركة المبدأ وحركة المنتهى، لأن السكون ليس على حركة خاصة، وإلا لكان المتحرك إلى جهة ساكن في غير تلك الجهة، بل هو عدم كل حركة ممكنة في ذلك المكان. واحتج الأولون بأن السكون في النهاية كمال للحركة، وكمال الشيء لا يقابله. صحيح. الآن إذا تحرك الشيء من المبدأ متى يكون هذا المتحرك متكاملا؟ عندما يصل إلى المنتهى، عندما يصل إلى النهاية. مثلاً الإنسان أفرض يتحرك من مبدأ إلى منتهى، متى يصل إلى كمال حركته؟ كمال حركة أنه يحضر البحر فيخرج من بيته زائراً إلى البحر، متى يحصل كمال الحركة؟ عندما تحصل جميع الحركة، جميع الحالة ما تكون بين المبدأ والمنتهى. فعليه الكمال الحركة عبارة عن الوجود والحضور، حضور البحث هذه كمال الحركة. فالكمال إنما يصدق في النهاية، إنما يصدق في النهاية. السكون، السكون يلزم أن يقابل الكمال، وأن لا يكون ذلك. كيف أنه السكون يقابل كمال الحركة؟ كمال الحركة في النهاية. فلو كان السكون مقابلا للنهاية يلزم أنه السكون يقابل الكمال، وهذا غير صحيح. واحتج الأولون الأوائل بأن السكون في النهاية كمال الحركة، لما يسكن الشيء في النهاية يعني تكاملت الحركة، كمال الحركة في السكون في النهاية. وكمال الشيء لا يقابل الشيء، فكيف السكون يقابل الكمال ويقابل الحركة؟ والجواب أن السكون ليس كمالا للحركة، بل السكون كمال للمتحرك. فرق بين الحركة والمتحرك. كمال للزيت أنه يحضر الدرس البحث، تمام؟ فعليه ليس كمال لحركة الزيت، إنما كمال لنفس الزيت أنه يسكن في النهاية يحضر البحث. فالسكون ليس كمالا للحركة بل للمتحرك. أما المعنى الثاني، أن المعنى الثاني الذي يفهم من عبارة المصنف حيث قال يقابل الحركتين، يعني السكون يقابل الحركتين. المعنى الثاني أن السكون ضد، يقابل الحركة المستقيمة والحركة المستديرة معا بلا فرق، كما يقابل الحركة المستقيمة يقابل الحركة المستديرة أيضا. وذلك لأنه لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب، أليس قال السكون بمعنى حفظ النسب؟ حفظ النسب يصدق في الخط المستقيم إذا كان هذا مثلا الآن كتاب ساكن، فيحفظ النسب حول هذا الكتاب الساكن. إذا تحرك بنحو الاستقامة اختلفت النسب، وإذا تحرك بنحو الاستدارة أيضا اختلفت النسب. فاختلاف النسب عبارة أخرى عن الحركة، والسكون يقابل اختلاف النسب. السكون يقابل اختلاف النسب، سواء كان اختلاف النسب بنحو الاستقامة أو اختلاف النسب بنحو الحركة الدائرية، باعتبار الحركة الدائرية. مثلا الآن هذا الكتاب حتى لو يتحرك في مكانه، في الحركة الوضعية، حتى لو يتحرك في مكانه، الأجزاء المحاذية لهذا الجسم ستختلف. يعني النسب المحاذية لهذا الجسم، افرض الآن فضاء محاذي لهذا الجسم، فعندما يتحرك على نحو الدائرة هذه الأجسام المحاذية على هذا الجسم ستختلف النسب بينها وبين الجسم المتحرك. فاختلاف النسب عبارة عن ضد السكون، يعني الساكن الذي يكون عبارة عن حفظ النسب، والحركة اختلاف النسب. فالسكون يقابل الحركتين، يقابل حركة الاستقامة لأنه يختلف فيه النسب، كما يقابل حركة الاستدارة بلا فارق. لأنه لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب، وكان حفظ النسب إنما يتم ببقاء الجسم في مكان على وضعه على حال لا يتحرك، وجب أن يكون السكون مقابل للحركة المستقيمة والمستديرة معا لانتفاء حفظ النسب فيهما، يعني لأنه وجد اختلاف النسب لانتفاء حفظ النسب فيه. قال: وفي غير الآن حفظ النوع. بالنسبة السكون ترى يأتي بمعنى حفظ النسب، وهي في المقولات الثلاثة، في مقولة الكم والكيف والواضع. وأما بالآن بالنسبة إلى الآن يعني الحركة الانتقالية، فليس بمعنى حفظ النسب، إنما بمعنى حفظ النوع السكون. وفي غير الآن، عفوا، في الآن بمعنى حفظ النسب، صار اشتباه. في الآن يعني في الحركة الانتقالية بمعنى حفظ النسب، أما في الحركة الكمية، في الحركة الكيفية بمعنى حفظ النوع. إذا الرمان حفظ نوعه فهو ساكن، كان مثلا أصفر ويبقى أصفر يسمى هذا اللون ساكن. أما إذا تغير لونه من الإصفرار إلى الإحمرار مثلا، هذا يسمى بالمتحرك. فإذا الاختلاف النوعي عبارة عن الحركة بالنسبة إلى مقولة الكم أو الكيف أو مقولة الواضع، عبارة عن اختلاف الأنواع يسمى بالحركة. أما بالنسبة إلى مقولة الأين فاختلاف النسب يسمى بالحركة. هذا الفرق. وفي غير العين يعني في غير مقولة العين السكون عبارة عن حفظ النوع. إذا في مقولة العين السكون عبارة عن حفظ النسب. أقول لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب وكان ذلك إنما يتحقق في السكون في المكان في نفس المكان، لكن ليس كل سكون في مكان، فوجب على أن يفسر السكون في غير العين من المقولات الثلاثة الأخرى التي توجد فيها الحركة، فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي تقع عنها الحركة. قال ويتضاد لتضاد ما فيه. أقول قد يعرض في السكون التضاد أنه هذا السكون ضد هذا السكون، كما يعرض في الحركة هذه الحركة غير هذه الحركة ضد هذه الحركة، فإن السكون في المكان الأعلى السكون في الفوق يضاد السكون في المكان الأسفل في الساحل، فإن السكون في المكان الأعلى يضاد السكون في المكان الأسفل. لكن علة التضاد، فعلة التضاد ليس التضاد الساكن بما هو ساكن، الساكن بما هو ساكن لا فرق بينهما سواء كان فوق أو تحت، إنما الاختلاف باعتبار المسكن باعتبار المكان، مكان الفوق يختلف عن مكان تحت، لا السكون فوق غير السكون تحت، السكون في السماوات غير السكون في الأراضي مثلا. فعلة التضاد ليس التضاد الساكن ولا المسكن ولا الزمان كما تقدم في الحركة، ولا تعلق له بما منه وما إلى يعني بالمبدأ والمنتهى، فوجب أن تكون علة تضاده هو تضاد ما فيه، يعني بما أنه نفس الشيء الذي يكون في المكان فيه تضاد بينهما. أفرض بين الزيت بين البياض وبين السواد تضاد، بين البياض وبين السواد تضاد، إذن بما أن بينهما تضاد يقال سكون البياض غير سكون السواد، فيقع التضاد بين السكونين لا بنفس السكون، لأنه سكون واحد من حيث المبدأ من حيث المنتهى من كل النواحي المقولة المبدأ والمنتهى وغير ذلك واحد، إلا أن الاختلاف والتضاد باعتبار ما يقع فيه التضاد. يعني أنا ذكرت على أنه باعتبار المكان لا، بل حتى المسكن والمكان ليس باعتبار المسكن والمكان على أنه مكان فوق غير مكان تحت، لا حتى من ناحية المكان واحد، ولكن التضاد باعتبار تضاد ما فيه، تضاد السكون بين السكونين باعتبار تضاد ما فيه. قال ومن الكون طبيعي وقصدي وإرادي. أقول الكون يريد بها هنا الجنس الشامل للحركة والسكون كما اصطلح عليه المتكلمون وقسمه إلى أقسام ثلاثة، المعنى مرة سابقا علينا، وذلك لأنه عبارة عن حصول الجيف في الحي، السكون عبارة عن حصول الجيف في الحي، وذلك الحصول قد بينا أنه لا يجوز استناده إلى ذات الجسم، يعني ذات المتحرك، استناده لا يجوز إلى ذات الجسم، فلا بد من قوة تستند إليه، يعني لا بد هناك من عامل داخلي أو خارجي الحركة أو السكون تستند إلى ذلك العامل، وتلك القوة إما أن تكون مستفادة من الخارج وهي عبارة عن التفريغ أولاً أو لا، إما أن تكون مستفادة من الخارج أو القسري أو لا، يعني إما أن تكون خارج قسري أو غير قسري، غير قسري وهي الطبيعية، فعليه الخارج يكون على قسمين إما قسري وإما طبيعي. عبارة أخرى أفضل من هذه العبارة، إما أن تكون مستفادة من الخارج وهي القسرية أو لا، يعني لا تكون مستفادة من الخارج بل من الداخل، من الداخل إما أن تكون مع شعور أو بدون شعور، مع شعور وعبارة عن حركة إرادية لأنه من داخل الإنسان من داخل الحيوان، من غير شعور وعبارة عن الحركة الطبيعية. إما أن تكون مستفادة، هذا هو الصحيح، إما أن تكون مستفادة من الخارج وهي الحركة القسرية أو لا، لا تكون مستفادة من الخارج وهي الحركة الطبيعية إن لم تقارن الشعور، والحركة الإرادية إن قارنت الشعور. قال فطبيعي الحركة إنما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي. أقول الطبيعة أمر ثابت والحركة غير ثابتة مختلفة، فلا تستند إليها لذاتها، يعني الحركة لا تستند إلى الطبيعة لذات الطبيعة، بل لا بد من اقتران الطبيعة، لا بد أن يكون في الطبيعي أمر غير طبيعي ثم يتحرك باعتبار هذا الأمر غير طبيعي، يتحرك المتحرك إلى أن يصل إلى أمره الطبيعي إلى حالته الطبيعية، كالحجر الملقى طبيعته أن يسكن على الأرض، فبما أنه يلقى لذا يجب يتحرك، يتحرك إلى أن يصل مرة ثانية إلى الأرض. يعني الحركة تكون في الأمور غير طبيعية لكي توصل الأشياء إلى طبائعها الخاصة بها. الطبيعة أمر ثابت والحركة غير ثابتة فلا تشترك إليها لذاتها، بل لا بد من اقتران الطبيعة في أمر غير طبيعي يفتقر في الرد إليه إلى الانتقال. يعني يفتقر، يحتاج في الرد إلى الأمر الطبيعي في الانتقال، أنه يحتاج إلى حركة انتقالية إلى أن يصل إلى الأمر الطبيعي، فيكون ذلك الانتقال طبيعيا إما في العين فكالحجر المرمى إلى فوق، وإما في الكي فكالماء المسخن مثلا. من طبيعة الماء البرودة تماما، طبيعة الماء أن يكون بارد، فإذا سخنه يجب أنه يرجع إلى أن يصبح ماء بارد، يعني يتحرك في الكي، في الكي لأن البرودة والحرارة من الكي، فيتحرك في الكي إلى أن يصل إلى أين؟ يصل إلى الطبيعة الموجودة في الماء وهي عبارة عن البرودة. وإما الحركة في الكي فكالماء المسخن، وإما في الكي فكالذابل بالمرض. إذا مرض الإنسان مثلا يذبل، لكن عندما يريد أن يتشافى يرجع مرة ثانية يتحرك، يتحرك إلى أن يصل إلى مزاجه الطبيعي ومزاجه السالم. صحيح له، فعليه هذه حركة كانت مقابل غير الطبيعة، حركة في غير الطبيعة لتوصل الإنسان إلى طبيعته وهي السلامة. طبيعة الإنسان يكون سالم المزاج، فالمريض الذي يذبل يتحرك جميع أعضاءه، تتحرك تنمو ترشد إلى أن تصل إلى الطبيعة الموجودة في الإنسان. قال وليرد الجسم إليه فيقف. أقول غاية الحركة الطبيعية إنما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة التي فرضنا زواله، فرضنا أنه باعتبار الأوامر الغير طبيعية زالت الحالة الطبيعية لهذا الجسم، فالجسم يتحرك، يتحرك إلى أن يصل إلى طبيعته. عندما يصل إلى طبيعته لا زال يتحرك أو يقف؟ يقف. عندما يصل إلى طبيعته يقف، باعتبار كل شيء يتحرك إلى أن يصل إلى كمال، وكمال الشيء طبيعته. فعليه هذا الجسم الذي الآن ابتلى بمرض وهو ما يخالف طبيعته يتحرك، يتحرك إلى أن يصل إلى طبيعته. بمجرد الوصول إلى طبيعته يعني وصل إلى نهايته، الوصول إلى النهاية عبارة عن السكون، إذن يتحرك ليقف في النهاية. غاية الحركة الطبيعية إنما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة التي فرضنا زوالها حتى اقتضت الطبيعة الحركة. فرضنا أن الحالة الطبيعية زالت لذا اقتضت الحركة الطبيعة ورد الجسم إليها، إلى تلك الحالة الطبيعية بعد عدمها وزوالها عنها عن ذلك الجسم. لا الهرب عن الحالة غير الطبيعية قيل لعدم الاختصاص وهو ممنوع، لا الهرب عن أو لا الهرب عن الحالة الغير الطبيعية، أنه الحركة عبارة عن الهرب من الحالة الغير الطبيعية، لا الحركة عبارة عن الرجوع إلى الحالة الطبيعية. يعني كأنما بعض تصور على أنه الحركة عبارة عن الهرب من الطبيعة، والحال الحركة هو في الواقع رجوع إلى الطبيعة. حتى هذا الجسم المرمى قسرا مثلا جبرا عندما يرمى، صحيح الآن حركة غير طبيعية، ولكن هذه الحركة ترجعنا، مآل هذه الحركة ترجعنا هذه الحركة إلى الطبيعة. فالحركة الحركة لا تختص بهذه الحالة غير الطبيعية وهو ممنوع على القول ذاته، إذ كل طريق غير طبيعي مهروب عنه. الغير الطبيعي هو الذي يهرب عنه، الغير الطبيعي هو الذي يهرب عنه حتى يصل إلى طبيعته، وهذا شيء واضح. إذ كل طريق غير طبيعي مهروب عنه، فيختص الحركة تختص بالإيه؟ بالطبيعي، يعني يتحرك الشيء إلى أن يصل إلى طبيعته فيقف. وعلى كل التقدير فإذا حصل الحالة الطبيعية في الأجسام وقف الجسم وعدمت الحركة، نجد الجسم يكون واقف وغير متحرك كالحجر. الحجر عندما يرجع إلى حالة طبيعية يعني عبارة أخرى عن سكون الحجر، الحجر نجده أنه يسكن وعدمت الحركة الطبيعية لزوال الشر، باعتبار اشترطنا أن الحركة الطبيعية إنما تكون عند الزوال عند زوال الطبيعة. فالحالة ما دام لم تكن طبيعة توجد الحالة، لكن بمجرد وجود الطبيعة تعدم الحالة. إذا انتفى الشر انتفى المشروط وعدمت الحالة الطبيعية لزوال الشر، وهو ما نحن فيه عدم الحالة غير الطبيعية. يعني ما دام يوجد عدم حالة غير طبيعية الحركة موجودة، بمجرد وجود الحالة الطبيعية تعدم الحركة، لأن الحركة مشروطة بعدم الحالة غير الطبيعية. قال فلا تكون دورية. أقول يعني لا تكون الحركة الطبيعية دورية، إنما حركة دائما له استقامة. أقول هذا نتيجة ما تقدم، فإن الحركة الطبيعية تطلب استبدال الحالة الطبيعية. الحركة الطبيعية عبارة أخرى عن طلب استبدال ورجوع الحالة الطبيعية بحركة أخرى. فالحركة الطبيعية تطلب استبدال ورجوع الحالة الطبيعية بعد زوالها، والحركة الدورية تطلب بالحركة عندما غلبت عنها. الحركة الدورية تطلب بالحركة عندما على نحو دائرة هربت من النقطة ولكن ترجع مرة ثانية إلى تلك النقطة، فكيف تكون طبيعية؟ الطبيعية قلنا أنه تهرب إلى من حالتها غير طبيعية إلى حالتها الطبيعية. والآن لو صارت الحركة الطبيعية على نحو دائرة على شكل دائرة، يلزم أنه تهرب من شيء وترجع إلى ذلك الذي هرب منه، وهذا المعنى لا يصدق الحركة الطبيعية. فعليه الحركة الدورية لا بد أن تكون نحو الإرادة أو نحو القاسم، وإلا طبيعة ليس لنا حركة دورية بالبطان بالدليل. هذا نتيجة ما تقدم، فإن الحركة الطبيعية تطلب استبدال الحالة الطبيعية بعد زوالها، والحركة الدورية تطلب بالحركة عندما هربت عنه، فلا تكون طبيعية. وهو ظاهر واضح واعلم أن الحركة الطبيعية قد بينا أنها إنما تصدر عن الطبيعة لا بانفرادها بل بمشاركة الأحوال غير الطبيعية. يعني الحركة الطبيعية ليست من جهة الطبيعة فقط، الحركة الطبيعية ليست فقط من جهة الطبيعة، إنما من جهة عوامل خارجية وهي عروض أحوال غير طبيعية. لذا هذا الجسم يتحرك بطبيعته حتى يصل إلى حالته الطبيعية، يعني يرفض العوامل غير الطبيعية إلى أن يصل إلى طبيعته. هذا المعنى واضح. بل بمشاركة الأحوال غير الطبيعية ولتلك الأحوال درجات متفاوتة في القرب والبعد. فإذا حركت الطبيعة الجسم إلى نقطة معينة كانت مع حالة مخصوصة غير ملائمة، تمام؟ الآن هذا مثلا هذا الكتاب أفرض، هذا الكتاب له حالة طبيعية أنه يقف على الأرض، فعندما مثلا أدع هذا الكتاب من فوق يسقط على الأرض. هذه الحركة بمعنى أنه لماذا يسقط؟ لماذا الجسم يتحرك بطبيعته؟ لماذا بميله الطبيعي يتحرك؟ باعتبار هناك أحوال غير ملائمة لهذا الجسم، فهذا الجسم يرفض تلك الأحوال غير ملائمة حتى يصل إلى حاله ملائمة. فلا بد أن تكون حركة على نحو الاستقامة. أما إذا كان على نحو الدائرة يجب أنه يفر من غير ما يلائمه وينتهي إلى غير ما يلائمه، وأن لا يكون ذلك. كيف يكون ذلك؟ فإذا حركت الطبيعة الجسم إلى نقطة معينة كانت مع حال المقصود غير ملائمة، فإذا وصل الجسم إلى تلك النقطة لم تبقى تلك الحالة بل حصلت حالة أخرى هي الحصول في حد آخر. فعلة الحركة الأولى الثانية غير علة الحركة الثانية، فلا يقال أن الطبيعة في منتصف المسافة مثلا تهرب عما طلبتها الطبيعة. لا يقال هذا المعنى أنه في منتصف المسافة تهرب عما يعني ترجع مرة ثانية عما هربت إليه عما هربت منه. فلا يقال أن الطبيعة في منتصف المسافة مثلا تهرب عما طلبتها بالطبيعة، يعني طلبت الطبيعة تلك المسافة بالطبيعة. مثلا إذا كان على نحو شكل دائرة أخرى أو تحرك الشيء من هذه النقطة، عندما يتحرك على شكل دائرة يعني يفر من هذا النصف الآخر، يفر من هذا النصف الآخر على شكل دائرة على شكل هلال يفر من هذا النصف الآخر، فإذا انتهى النصف ويرجع إلى النصف الثاني مثل حركة دائرية
يذهب أنه ما فر منه يرجع إليه، وما رجع إليه قد فر منه، وهذا يخالف الحركة الطبيعية. الحركة الطبيعية تتحرك إلى أن تصل إلى طبيعته، لا إلى ما يفر منه مرة أخرى. قال: وقسيتها مستندة إلى قوة مستفادة قابلة للضعف. أقول: الحركة القسرية إما أن تكون مع ملازمة المتحرك أو مع مفارقته. صح، صار بيدي حجر وأجر هذا الحجر، هذه حركة قسرية مقارنة، وأخرى حركة قسرية مفارقة، أضرب الحجر، أرمي الحجر فوق، هذه حركة قسرية مفارقة للقوة القاصرة، للقوة الفاعلة القاصرة مفارقة. فعلى كل الحركة القسرية إما أن تكون مع ملازمة المتحرك كثرة أو مع مفارقة المتحرك، والأول يفيده قوة فاعلة لتلك الحركة قابلة للضعف بسبب الأمور الخارجية، والأول لا إشكال فيه، وإنما البحث يعني هذا الذي هذا معنى سابقا ما علمنا له التفصيل. الآن عندما أجر هذا الحجر، عندما أجر الحجر أسحب الحجر، هذا واضح على أنه حركة قسرية باعث على حركة الحجر القاسر والقاسر مع الحجر. قال: أرمي الحجر إلى فوق. عندما أرمي الحجر يوجد قوة قاسرة، يعني كأنما الفاعل القاسر يولد قوة قاسرة جبرية في هذا الحجر أنه تكون صاعدة إلى فوق. فهذه القوة موجودة في الحجر، ولا زال الحجر تصعد مع وجود هذه القوة، لكن كلما ضعفت هذه القوة، ضعف القوة طبعا تكون إلى الخارجية وداخلية، صار الميل الطبيعي يبارز ويحارب هذه القوة القاسرة، وأخرى لا، هناك عوامل خارجية من الأفض الهواء الشديد الخارجي يمنع عن حركة الحجر، أو ما شابه ذلك مطر شديد يمنع عن حركة الحجر. فعليه القوة المولدة من قبل القاسر مولدة في هذا الحجر، هذه القوة ما دامت موجودة الحركة موجودة، حركة الصعود في الحجر موجودة، لكن ما دام تضعف هذه الحركة وقد تضعف القوة تضعف، فنجد بضعف القوة من جهة العوامل الداخلية أو من جهة العوامل الخارجية يضعف الحركة إلى أن يتغلب الحركة الطبيعية على الحركة القسرية فيهمس الحجر مرة ثانية. وهذا المعنى مر كرارا أو مر تكرارا بالأحرى. والأول لا أشكال فيه، وإنما البحث الثاني فالمشهور أن المحرك كما يفيد المقصور حركة كذلك يفيده قوة فاعلة لتلك الحركة قابلة للضعف، قابلة للضعف بسبب الأمور الخارجية والطبيعية المفارقة. وكلما ضعف القوة القسرية بسبب المصادمات الداخلية والخارجية قويت القوة الطبيعية الحركة الطبيعية إلى أن تفني تلك القوة بالكلية، يعني الحركة الطبيعية تفني الحركة القسرية، القوة الطبيعية تفني تتصارع مع القوة القسرية فتفني القوة القسرية، تعدم القوة القسرية بالكلية. وعندي هنا إشكال، فإن الواحد بالشرط لا يبقى حال، وعندي هنا إشكال فإن الواحد بالشرط لا يبقى حال ضعفه، فالقوة القسرية إلى عدمت عند ضعفها استقر المتجدد منها إلى علة كاستقرار الحركة. هذا الإشكال طبعا غير وارد بنظري، على أنه يقول المتحرك بالشخص يعني حجر واحد لا الحركة الكلية، أتكلم عن الحركة الجزئية، حركة متشتتة. هذا الحجر الواحد كيف يصعد إلى الفوق؟ صعوده إلى الفوق إنما يكون بقوة قاصرة موجودة في الحجر. كيف ينزل إلى تحت؟ كيف يهبط الحجر إلى تحت؟ لابد أن يكون كصعوده، الصعود كان بقوة قاصرة، فلا بد أن يكون نزول الحجر وهبوط الحجر أيضا بقوة خارجية، كما كانت قوة خارجية قاعدة كذلك الهابط لا بد أن يكون بقوة خارجية. فكيف الشيء الشخص الواحد يكون متحرك بحركتين، حركة صعودية قسرية وحركة هبوطية غير قسرية؟ كيف يكون؟ وعندي هنا إشكال فإن الواحد بالشخص يعني الحركة الجزئية لا يبقى حال ضعفه، فالقوة القسرية إذا عدمت عند ضعفها افتقر المتجدد منها إلى علته، يحتاج إلى علة أخرى مؤثرة في الحركة الهابطة كافتقار نفس الحركة. والأقرب هنا أن نثبت في المتحرك كثرا أمورا ثلاثة، لا بد أن نقول هذا المتحرك، هذا الاسم المتحرك الحجر فيه أمور ثلاثة: أولا الحركة القدرية، ثانيا الميل القدري وهو القابل للشدة والضعف. الميل القدري غير الحركة القدرية، الفرق بينهما كما مر سابقا. الميل هو العلة الأخيرة في الحركة، يعني هناك علة، فالعلة الأخيرة للحركة عبارة عن الميل. إذا وجد الميل وجدت الحركة، فعليه يقول لا بد هذا المتحرك فيه أولا حركة قدرية، ثانيا فيه ميل قدري يميل على الجسم الذي يرمى إلى فوق، يميل قسرا أنه يتحرك نحو الصعود نحو الفوقية، فعليه فيه ميل قسري. هذا الميل هو الذي يقبل الشدة والضعف، يعني الحركة القسرية ليست هي التي تقبل الشدة والضعف، الحركة القسرية ليست هي التي تقبل الشدة والضعف، وإلا يلزم عند الهبوط من علة أخرى موجودة لهذه الحركة الهابطة. فالحركة ليست هي التي تكون قابلة للشدة والضعف، إنما القابل للشدة والضعف علة الحركة وراء الحركة، وهو عبارة عن الميل. فالجسم فيه أمور ثلاثة: أولا الجسم المتحرك، أولا الحركة القسرية، وثانيا الميل القسري وهو القابل للشدة والضعف، والقوة المستفادة من القاصر، هذا عامل ثالث، وهي باقية، هذه القوة باقية لا تشتد ولا تضعف. وتجدد الميول ما لم يحصل للهواء الذي يتحرك فيه المتحرك تلبد وتصلب يمنع عن النفوذ فيه، فيبطل القوة القسرية بالكلية. إذا متى تتجدد الحركة القسرية؟ تتجدد عندما هناك يكون عوامل تمنع عن النفوذ، وإلا لولا العوامل التي تمنع النفوذ، لولا الصلابة من قبل الهواء، من قبل الجو مثلا، من قبل الفضاء، لولا الصلابة نجد الجسم يتحرك ولو بحركة صغيرة، يتحرك إلى ما لا نهاية. لذلك يقال مثلا في الأتموسفير، يقال عندما لم يوجد الجاذبية أو ضعف الجاذبية، إذا نرمي الحجر برمية خفيفة نجد الحجر مثلا يسير إلى مسافات طويلة جدا، أميال من الفراشة الحجرية. لماذا؟ لعدم وجود الجاذبية. فالحركة ما لم يكن هناك عوائق مصادمات نجد الحركة مستمرة على نحو الاستقامة. أكرر العبارة، يقول المصنف دفعا للإشكال الذي أثاره على أنه لا بد أن نقول من ثبوت ثلاثة أشياء في المتحرك القسري: أولا الحركة القسرية، ثانيا الميل القسري وهو القابل للشدة والضعف، وثالثا القوة المستفادة من القاصر من الرامي يعني، وهي هذه القوة باقية غير قابلة للشدة والضعف، وتجدد الميول ما لم يحصل للهواء الذي يتحرك فيه المتحرك تلبد وتصلب، يعني ما لم يحصل الهواء تلبد أن يتلبد ويتصلب، إذا لم يحصل هذا المعنى نجد الميول تتجدد وهذا المتحرك يتحرك بتحرك تجدد الميول. ما لم يحصل الهواء الذي يتحرك فيه المتحرك، هذا الحجر مثلا، ما لم يحصل الهواء تلبد وتصلب يمنع عن النفوذ فيه، فيبطل القوة القدرية، يعني إذا حصل التصلب أو التلبد نجد أنه ينفي ويعدم القوة القدرية بالكلية. أما ما لم يحصل التلبد والتصلب من قبل الهواء نجد أنه لا زالت الميول تتجدد والحركة لا زالت مستمرة. والحمد لله رب العالمين.